بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويزور غبا، فورد زر غبا تزداد حبا. ويزور أي صاحبه، غبا أي يوما بعد يوم أو وقتا بعد وقت،
يعني بحيث لا يكون هناك إزعاج بكثرة الزيارات وملل، ولا يكون في جفاء أيضا، وإنما يكون بين ذلك بحسب نوع العلاقة التي بينك وبين أخيك قوة وضعفا. يعني في إنسان إذا بتزوره ربما بشكل متكرر بيفرح فيك وبينسر فيك لقوة العلاقة ولقرابة وما شابه ذلك. في إنسان لا، العلاقة يعني مو بهالترتيب هذا. لذلك إخوانا، إحنا الغاية منها أن هذه الزيارة تحقق فائدتها في مزيد من الإلفة والمحبة والتعاون بين الطرفين. فإذا أدت هذه الزيارة إلى عكس ذلك فإنها تكون زيارة مذمومة، ونكتفي بالقدر الذي يحقق هذه الغاية.
فورد زر غبا تزداد حبا لحصول الاشتياق إلى الوصال.
نعم.
إلا أن يأمن من الملال أي الموجب للقطع في الاستقبال، وينوي فيه أي في التزاور الاستئناس أي طلب الأنس باللقاء أي لقاء أهل اليقين، والاستعانة على الدين كما هو شأن المجتهدين، والتقرب إليه تعالى بإقامة الحق
ما شاء الله.
حق الأخوة والصحبة.
شوفوا إخواننا، عندما نزور بعضنا نلاحظ هذه الفوائد. يعني أولا، أنا ما عم زورك رفع عتب أو أداء واجب اجتماعي. الشيء الثاني، أنا ما عم زورك لتحقيق مكاسب دنيوية، وإنما أنا أزورك في الله زيارة أريد فيها هذه المكاسب. أولا أريدك أن تعينني على طاعة الله عز وجل، أريدك أن تثبتني في هذه الحياة على الحق، أريدك أن تسيجني من خلال حالك ومقالك على الرضا بقضاء الله وقدره، أريدك أن تكون عونا لي في الدنيا في هذه الحياة. طيب، لو فرضنا إنسان زار إنسان آخر من غير هذه النيات، يعني أنا زرته بشأن سر عنده وما شابه ذلك، لم ألاحظ هذه النيات، ماذا نقول؟ نقول هذه زيارة مباحة ليس فيها أجر وليس فيها عقاب إلا إذا تخللها محرم أو ما شابه ذلك. فنحن أيها الإخوة في التزاور نستطيع أن نحقق الكثير من الفوائد الدينية والدنيوية إذا اغتنمنا وقت الزيارة في الشيء النافع. يعني أنا اليوم جاي أزور فلان، أنا ما في بذهني شيء أبدا أحكي أنا وياه، وإنما أنا رايح لعنده، شلون انفتح الحديث بنمشي، شو الموضوع اللي انطرح نحكي فيه، إن كان إخواننا يعني له أهمية ما له أهمية وكذا وكذا. فالبعض هكذا، لكن سبحان الله لما بيكون إنسان حريص على الزيارة، حريص على وقته، أولا ينوي نية صالحة عندما يذهب إلى زيارة أحد، ثانيا يختار الإنسان الذي يحقق له الغاية في هذه الزيارة. يعني أنت مين بتزور؟ بتزور إنسان ينفعك، بتزور إنسان يرفعك، بتزور إنسان له علم، له صلاح، له حال، بتزور إنسان يعني يكون عونا لك على طاعة الله عز وجل. فإذا زرته بهذه النية حققت لنفسك هذه الأهداف. وإلا فاليوم إخواننا كثير من الزيارات نقضيها فيما بيننا من باب الواجب الاجتماعي أحيانا، ومن باب السرور النفسي أحيانا، ومن باب يعني رفع الملل وما شابه ذلك. إذا لا نحقق الغايات المرجوة في دين الله عز وجل. وبالمقابل أيضا ربما كانت الأحاديث التي تفتح في المجالس أيضا أحاديث إما أن يكون لا نفع فيها ولا ضرر، وبعضها فيه ضرر، وبعضها فيه ضرر عندما نستثير السخط على الله عز وجل في قضائه وقدره، عندما نستثير الشكوى على الله عز وجل، عندما نبث اليأس ونقطع الأمل من قلوب الناس، عندما نروج للمعصية ونزهد في الطاعات. إذن هذه زيارات مذمومة، هذه زيارات مذمومة. عندما تكون الزيارات فيما بيننا مبنية على الغيبة والنميمة والكلام الذي لا ينفع، وربما كانت سهرات فيها الحرام، لا شك أن هذه الزيارات، يعني لا نقول عنها مباحة، لكن هذه زيارات ربما ترتقي إلى الحرام لما فيها من الحرام.
بإقامة الحق أي حق الأخوة والصحبة وتحمل المؤونة أي كلفة الألفة، ففي مسند أحمد وغيره عن ابن عمر: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وفي رواية الدارقطني عن جابر: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، خير الناس أنفعهم للناس. وقد قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجاء في الخبر أن الله يقول: حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتحابون من أجلي.
ما شاء الله.
رواه أحمد من حديث عمرو بن عنبسة وعبادة بن الصامت والحاكم وصححه. وعن أنس رضي الله عنه: ما زار رجلا في الله إلا ناداه ملك من خلفه: طبت وطابت لك الجنة.
ما شاء الله. هي متى؟ إذا زار أخاه في الله عز وجل.
رواه ابن عدي والترمذي وابن ماجه حديث أبي هريرة: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة.
ونلاحظ إخواننا في الحديثين أن الفضل هنا للزائر، الفضل للزائر. اليوم بعض الناس يحب أن يزار لكن هو لا يزور غيره، ليه؟ لما يرى لنفسه من أفضلية في منصب أو مال أو جاه، أو ربما حاجة الناس إليه، أو إذا كان أحيانا بيوزع زكاة مال على إخواته وعلى قرايبينه، بيجي العيد ما بيزور هو، ليه؟ يرى في نفسه أنه هو الأحق أن يزار، أنه أنا أعطيه زكاة مال برمضان، إذا هن لازم يزوروني. أستغفر الله، معاذ الله أيها الإخوة الأكارم من هذه النفوس التي تجعل من فرائض الله عز وجل سببا لهذه الأمراض في القلوب. إذا إنسان أعطى أخاه زكاة مال، إخواننا بترفع عليه. إذا إنسان أعطى أخته زكاة مال برمضان، بشوف حاله عليها. إذا هذا الإنسان إخوانا الأكارم الآن أعطى من حوله، بيجي العيد بيقعد ببيته ويرى أنه هدول كلهم واجب يزوروني، أنا ساعدتهم برمضان، أنا بعثت لهم سلات غذائية كل واحد. معاذ الله أيها الإخوة أن نفكر بهذه الطريقة المريضة التي لا تتناسب مع إخلاصنا لله تبارك وتعالى.
وعنه عليه السلام أن رجلا زار أخا له في الله، فأرصد الله له ملكا فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أن أزور أخي فلانا. فقال: ألي حاجة لك عنده؟ قال: لا. قال: ألي قرابة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: فلنعمة له عندك؟ قال: لا. قال: فبما؟ قال: أحبه في الله. قال: فإن الله أرسلني إليك يخبرك بأنه يحبك لحبك إياه، وقد أوجب لك الجنة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. ويسلم على المسلم صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا،
ويبادر هو بالسلام، ويحرص كل واحد منا على أن يبدأ غيره بالسلام، فهذا مظهر من مظاهر التواضع فيما بيننا. والنبي عليه الصلاة والسلام إخوتي الأكارم كان يسلم حتى على الصبيان في الطريق. يعني الآن صبي بالطريق شو عم يساوي؟ عم يقرأ قرآن؟ عم يذكر؟ لا، عم يلعب. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وفخر الكائنات ماذا كان يفعل؟ يسلم عليه. وتصوروا الفرق الكبير يا أخواننا بين إنسان مصلي خرج من المسجد، رأى الأولاد في الطريق، سبحان الله، فمر عليهم فسبهم وشتمهم هنن وهالترباية وما شابه ذلك كما يفعل البعض. هؤلاء الأطفال إخواننا شو صار لهم موقف من المسجد؟ نفروا من المسجد. لماذا؟ لأن واحدا ممن خرج من المسجد سبهم وشتمهم. طيب بينما لو أن الإنسان منا خرج وسلم عليهم ومر بهم انتهى الأمر، كم إخوان يكون ذلك من مظهر من مظاهر الدعوة إلى الله عز وجل. ورحم الله أيها الإخوة أولئك الصالحين الذين عاهدناهم في صغرنا، الذين كانوا أن يضعون في جيوبهم السكاكر وما شابه ذلك ويسيرون في الطريق ويوزعون هذه السكاكر على أطفال المسلمين وربما على الكبار أحيانا. لعلنا نذكر بعض هذه الصور في حينا أخواننا. يعني كان رجل صالح سبحان الله يبر ويعطي الجميع، كم كان له من الأثر في تربية الأمة وترغيبها وتحبيبها بهذا الدين. لذلك أخوان الأكارم نحن اليوم ينبغي علينا أن نروج هذا السلام فيما بيننا.
لحديث أفشوا السلام وأطعموا الطعام، رواه الترمذي عن أبي هريرة، وفي رواية الحاكم عن أبي موسى أفشوا السلام بينكم تحابوا، وفي رواية البيهقي من حديث هاني بن يزيد أن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وإن لقيه مرارا، أي مرة بعد مرة، لعموم قوله عليه السلام حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، رواه مسلم. أو حالت شجرة أو جدار وكذا اسطوانة.
صوروا إخواننا هذا الأمر، إحنا اليوم نستغربه. إذا أنت ماشي أنت وأخوك سوا، جاءت شجرة فصلت بينكما ثم التقيتما، يعني إذا اشتركت ما في أقل من لحظة، ماشي أنت وياه إيدك بإيده فصلت شجرة بيناتكم، ماذا يستحب؟ أن تسلم عليه وأن يسلم عليه. إحنا اليوم سبعلنا نرى أن هذا مظهر غير يعني معتاد، بالعكس ربما نضحك منه أنه شو عم تسلم عليه هلأ، ماشي أنت وياه؟ قال نعم. وما أجمله أيها الإخوة من كلام نقوله السلام عليكم، نحقق فيه معنى السلام والألفة فيما بيننا وندعو لبعضنا بهذه الكلمة. إنسان خرج ثم دخل بيسلم، لا لو سويناه مع بعض الناس يمكن بيضحكوا علينا، ليه؟ إن شو إستا بتسلم بالفوتة بالطلعة؟ نعم. طيب كذلك إخواننا لو أن الإنسان منا كان يعني في مكان فصل بينه وبين أخيه أي فاصل، ماذا يستحب؟ أن يعيد التسليم مرة ثانية. طب إذا لم يفعل لا حرج، لكن إذا فعل ذلك ينبغي أن نتذكر أنها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلنحذر من الاستخفاف بهذه السنة.
ناويا أي بهذا السلام تجديد عهد الإسلام،
ما شاء الله،
أي بألا يؤذي أو يؤذى بصيغة المعلوم أو المجهول.
شايفين يا أخواننا كلمة السلام عليكم هي عهد بيننا، أنني لا أغدر بك ولا أوذيك ولا أعين عليك، السلام عليك يعني لك مني سلام كامل في ظاهري وباطني، في قولي وعملي، عن حالي وفي أموري كلها. تصوروا يا أخواننا اليوم كم نحن نحتاج إلى هذه الطمأنينة في العلاقات الاجتماعية. اليوم الآن علاقات الآن تلاقي سبحان الله إنسان قاعد مع اللي حواليه وما له مطمن، ليه؟ هذا قد يكذب، هذا قد يخون، هذا قد يغدر، هذا ربما كذا. تلاقي الإنسان منا أخواننا اليوم يعني بيكتب عقد وبيحط شهود وبيدرس العقد دراسة كاملة وصار العقد بجيبته لسه خايف، ليه؟ لأنه خايف يكون في كلمة، يكون في موقف، يكون هذا الإنسان ما بيلتزم بالعقد. تصوروا إخواننا عندما تفقد الطمأنينة في علاقاتنا الاجتماعية وفي علاقاتنا المالية. أديش كان سابقا الكلمة تكفي، ما بحاجة لشيء مكتوب، الكلمة كانت تكفي عند الناس سابقا، خلاص قال لك كلمة، قال الله عز وجل أوفوا بالعقود، انتهى الأمر، ما في داعي إخوانا للتوثيق وكذا. وتصوروا يا إخوانا في الإسلام الإنسان ممكن أن يبيع أكبر الأشياء وأغلى الأشياء، ما في حاجة لا لكتابة ولا لشهود، ليه؟ تكفي الكلمة، تكفي الكلمة من البائع ومن المشتري. يعني لو أنا بعتك الآن مزرعة طويلة عريضة كنا لحالنا أنا وياك، بعتك هذه المزرعة اللي قبلته، لا قبضنا مصاري ولا صار شيء، مجرد إيجاب وقبول، ما الحكم؟ صارت المزرعة ملك للمشتري وصار المال في ذمة المشتري للبائع. البائع الآن بحق له يقلب؟ لا. المشتري بحق له يقلب؟ لا. ليه؟ لأنهما تكلما بالعقد. قال وكذلك كلمة السلام فيما بيننا. يعني أحيانا بعض الناس بيعطيك كلام وسلام وحكي وكذا، لكن بنفس الوقت بيكون عم يخطط ويرتب ويغدر وكذا وكذا والعياذ بالله. لذلك أصبح السلام اليوم كأنه يفقد قيمته عند بعض الناس، وربما البعض لا يعرف عمق السلام فيما بيننا. لذلك أخوانا أنا عندما أسلم عليك كأنني أعاهدك والله مطلع على عهدي معك أنني لا أغدر، أنني لا أخون، أنني لا يعني أكذب، أنني لا أذيك في أمر ديني ولا أمر دنيوي. وهذا كله مأخوذ من كلمة السلام عليكم. نعم.
ألا يؤذى في عرضه وماله أي وسائر أحواله. قبل الكلام متعلق بيسلم أن يأتي بالسلام قبل أن يشرع في الكلام.
يعني إذا أردت أن تتكلم مع إنسان قبل أن تبدأ بالكلام ماذا تفعل؟ تسلم عليه. تسلم عليه.
فإنه تحية أهل الإسلام حتى في دار السلام.
حتى في دار السلام بالجنة يعني.
فورد من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجبه، أي لا ترد عليه الكلام حتى يبدأ بالسلام، أي ويترك الابتداء بالكلام. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر، ولفظه من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وعند الدخول في بيته، أي يسلم على أهله. فللترمذي
ولو كانوا أطفالا صغارا، ولو كانوا أولادا. إخوانا العادة عند بعض الرجال أنه لا يسلم على أولاده، وربما البعض لا يسلم على زوجته. ليه؟ يعني يعتبر أن هذا يخل بمقام الأبوة، لازم ابني هو يركض يسلم علي، أما أنا سلم عليه لا. لذلك إخواننا هذه عادات يجب أن ننتبه لها. أنا عندما أدخل إلى البيت يستحب لي أن أذكر الله عز وجل وأن أسلم على أهل البيت من زوجة وولد. طيب هلا أنا ابني، إذا هلا أنا ما سلمت عليه مع الأيام بيكبر إخواننا، شو النتيجة؟ هو ربما أيضا ما يسلم علي وما بيهتم. ليه؟ لأنه تعلم هذا من حالي معه. بينما ذاك الأب أيها الإخوة الذي يدخل إلى البيت فترى البيت يفرح بمجيئه من الزوجة والولد، وكلهم يسرعون إليه، ربما يعني يثني على هذا وربما يرغب هذا وربما يتكلم مع هذا وكذا، فترى البيت يسعد بمجيء هذا الزوج، بمجيء هذا الأب. وهكذا ينبغي أن نكون مع نسائنا وأولادنا في البيت. أما أن يظن البعض أن هذا الأمر يخل بمقام الزوجية ويخل بمقام الأبوة فهذا من الخطأ الذي يرتكبه بعضنا. والله أحيانا بعض الآباء بيحكي مع ابنه على التليفون مباشرة، يبدأ بالكلام سلامة بيسلم ولا بيقول له كلمة لابنه. طب ليه؟ بلك هذا ابني هذا، يعني كأنه يرى أن الابن لا يكلم إلا بطريقة فيها ترفع وما شابه ذلك، بينما التلطف قال فيه ربنا عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حوله. وهذا الكلام قاله ربنا عز وجل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن الرسول بارك عليه أن يكون فظا أو غليظ القلب، حاشاه أيها الإخوة. ولكن ربنا عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا وين؟ بساحات القتال أيها الإخوة. إذن لماذا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشتد على المنافقين والكفار في ساحات الجهاد؟ لأن من طبيعته المعتادة أنه لين وأنه في لطف في التعامل مع أهل بيته. نعم خيركم خيركم لأهله. لذلك إخوتي الأكارم نحن اليوم ينبغي أن نعتاد هذا الأدب في دخولنا إلى البيت. نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.